بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. عندي مكالمات تنتظر. تفضل يا ناجي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا يا شيخ،
حياك
عندي
الله.
عندي سؤال واحد بس، بنسأل عن زكاة التمر. بالنسبة للتمر اللي هو نحن نسموه فيه، نعطوا فيه للأغنام، نسموه فيه حشف، يعني غير قابل للأكل، ممكن تلقى فيه حبة أو اثنين ينفع والباقي كله للأغنام، هل تجوز فيه زكاة أم لا؟
إن شاء الله،
بارك الله فيك.
مرحبا مرحبا. تفضلي يا نورة. نورة من السعودية، تفضلي. راحت نورة، تفضل يا أم عمار.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، نويت أن أسوي براد لزوجي المتوفي.
نعم.
وبعدين قلت بشرك والدي المتوفي معه ووالدتي وولد الزوجي على قيد الحياة، هل يجوز ولا؟
يعني تشركين والدك المتوفي اللي توفي ووالدتك العايشة، ها؟
والد الزوجي وعن نفسي إذا
إن شاء الله يا معمار.
والأجر يعني كيف ينقص إذا زاد والعدد، أو كيف يعني كم وما هو عليه؟
إن شاء الله.
واللي شو اسمه الكهرباء والماء على حساب مدرسة أو مستشفى، يعني يروح الأجر لصاحب هذا اللي يسدده أم إلينا الأجر؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. من؟ تفضل يا منى.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، أنا تفسيقة بالثلاث أيام أربعة اللي أقرأ بالقرآن.
أيوة.
أنا أقرأ سورة قل هو الله واحد، وبعدين أرد أقرأ المعوذتين الاثنين الأخر. سؤالي هسه، أنا أقيم الصلاة وأعلي صوتي على مود ابني وياي حتى ينتبه على الصلاة.
أيوة.
يقولوا لي ما يصير تعلين صوتك. أنا أعلي صوتي على مود هو يعني طفل حتى ينتبه على الصلاة عشان يصلي.
أنت في البيت يعني تصلين في البيت؟
إيه في البيت.
وعندك ابنك صغير يعني، ها؟
إيه عمره 7 سنين تقريبا، أنا علمته من 4 بس.
إيه وهو يصلي معاكي، ها؟
إيه الحمد لله، سأقيم الصلاة واحد، بس أنا يعني علمته أنا أقرأ وهو يقرأ وراي، يقولوا لي صوتك ما يصير يطلع، أنا شلون أعلمه ما؟
إن شاء الله يا منى، أبشري.
سؤالي الثالث، سورة التوبة من أقرأها قبل ما أقرأها ما سمي بسم الله، بعدين أقرأ وقاطعوني أحد يقاطعني وأرد أكمل، أقول بسم الله لو أرجعهم أكمل
إن شاء الله.
ماشي، شكرا.
مرحبا مرحبا مرحب. عاملة آمنة.
السلام عليكم.
أمينة تفضلي. يا أمينة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، يا قدام الاستحاضة تبارك الله وايد تعبني، خاصة بخصوص الصلاة والوضوء، يعني أحيانا ينزل أثناء الوضوء وأحيانا قبل لا أدخل الصلاة، وأغلب الأحيان أثناء الصلاة وأنا أصلي، وما أعرف يا شيخي هل الله سبحانه وتعالى عادلني في هذه الحالة كوني أكمل الوضوء وأكمل الصلاة، كون هذا الشيء ما بيدني.
إن شاء الله يا أمينة.
خاصة يا شيخي إنه يعني يتعبنا صحيا، يعني سبب لي دوخة ودوار، ربما يعني يشق علي نوعا ما يعني أكرر الوضوء وأعيد الصلاة،
أتعب
شيئا ما.
تسمعين الجواب أعطيك توجيه إن شاء الله.
طيب شيخي، هذا أمر. الأمر الثاني، الصلاة اللي صليتها ودم الاستحاضة ينزل، هل صلاة صحيحة من أعيدها وأقضيها
إن شاء الله؟
يعني إذا أخريت الصلاة ربما يروح الوقت عني.
تسمعين الجواب إن شاء الله.
جزاكم الله خير،
حياكم الله. عمر.
ألو، السلام عليكم يا فندم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد إذن حضرتك، كان لي 3 استفسارات.
تفضل.
الأول، إذا كان أنا عندي مبلغ عايز أعمله إيداع، إزاي أعرف أفرق بين البنك العادي الربوي والبنك الإسلامي، يعني هما الاثنين بيعملوا ودائع ادخار وليها نسبة ربح، نسبة مش مبلغ ثابت. الفرق ما بينهم حاليا دلوقتي اللي أنا شفته إن البنك الربوي بيثبت نسبة الربح لمدة سنة، والبنك الإسلامي بيعملها كل 3 شهور يعمل لها تعديل. ده الفرق الوحيد اللي أنا شفته.
طيب
السؤال الثاني حضرتك إن هو لما نيجي نصلي السنة القبلية بالنسبة لصلاة الظهر، هل من الممكن نحن نعمل وقت زمني ما بين السنة القبلية وبين الصلاة نفسها صلاة الفريضة؟ يعني مثلا في فرق 10 دقايق ما بين السنة القبلية وبين الفريضة، ولا لازم يبقوا كلهم ورا بعض؟
إن شاء الله يا عمر.
السؤال الثالث حضرتك الأخير إن شاء الله.
طبعا.
أنا زوجتي إحنا الاثنين من بلدين مختلفتين، وحاليا دلوقتي الظروف هنا في العمل الإمارات إن إحنا هنسافر، فهل هي مش عايزة تيجي معايا بلدي؟ هل أنا ممكن أسمح لها إن هي فترة مثلا سنة هتسافر هي بلدها وأنا أسافر بلدي، ولا ما ينفعش؟
كيف يعني تعطيها مدة سنة عند أهلها يعني؟
هي عايزة تقعد سنة عند أهلها.
أيوة.
هل أنا ممكن أسمح لها بحاجة زي كده ولا أتمسك برأيي؟
إن شاء الله يا عمر.
شكرا.
أهلا وسهلا. فضل يا سعد. سعد.
السلام عليكم ورحمة
عليكم
الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله بالخير فضيلة الشيخ.
النور والعافية ومرحبا.
طال عمرك في عندنا توصلنا اتصالات خارجية على الواتساب وعلى التلفونات وعلى تطلب مساعدات مالية. هل يجوز لنا أن نبعث لهذه الأشخاص مساعدات مالية فضيلة الشيخ؟
إن شاء الله يا سعد.
هذا السؤال الأول.
نعم. السؤال الثاني.
السؤال الثاني الله يحفظك. إذا كنا حنا 3 إخوة من أم.
نعم.
فهل يجوز التركة تتوزع متساوية للإخوة 3 اللي هم من الأم؟
تتوزع بينكم يعني؟
بيننا إيه نعم طال عمرك.
إن شاء الله يا سعد.
يعني مثلاً أختي متوفية من أمي.
إيه.
وإحنا 2 من أم.
آه.
هل يجوز التركة تتوزع علينا؟
أنتم كم
متساويين؟
أنتم كلكم ذكور يعني؟
لا بنتين ذكر وبنت واحدة، والمتوفية الله يرحمها إحنا ورثت المرأة المتوفية.
أيوة. أنتم إخوانها من أم؟
إخوانها من أم.
ثلاث أشخاص ها؟
شخصين.
ها.
نعم. طيب. وتوفت المرحومة الله يرحمها وأوصت ثلثها على بيت الزكاة، والثلثين الباقي هذا هل لنا حنا متساويين الأخ والأخت؟
إن شاء الله. إن شاء الله يا سعد.
الله يجزاك خير.
مرحبا ومسهلا. أم عبد الهادي.
أيوه.
تفضلي.
يا شيخ أنا عندي سؤال واحد.
إيه.
أنا ربع طفل.
إيه.
مالود. يعني ولدت أمه وتوفت الأم والطفل يبكي وربعته. يعني ربعه أقل من 5 دقائق يوم الولادة حقته. إيه. يعني أدت كيف هذا ما الحكم؟ يصير لي محرم ولا ما يجوز شيء؟
فقط عند الولادة رضعة واحدة بس ها؟
أيوة رضعة واحدة، والحين الولد كبر ما شاء الله ويبغى يتزوج بنت بنتي وأنا خايفة.
إيه إن شاء الله يا عبد الهادي.
أيوة.
مرحبا.
والسؤال الثاني.
أيوة.
إحنا في مكان يعني مساجد فيه كثيرة، والمساجد متواصل الأذان، وأحيانا أنا أقوم صلي الثاني في المساجد أقوم صلي والثاني يأذن والثاني يأذن، كيف يعني هذا صح ولا خطأ مني؟
إن شاء الله يا عبد الهادي.
إن شاء الله. الله يعافيك.
أهلا وسهلا ومرحبا. فضل عبد الرحمن. عبد الرحمن من اليمن.
ألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
أهلا وسهلا عبد الرحمن.
حياك الله وأبغاك ربنا ودك بالصحة والعافية.
آمين جزاك الله خير.
سمع الدعاء يقول الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، الحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته، الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه، الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته. هذا الأول. السؤال الثاني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ويل العرب من شر قد اقترب. هل هذا الحديث صحيح؟ وما هو الشر الذي اقترب؟ هل هو المسيح الدجال أو غيره؟ وجزاك الله ألف خير وربنا يعطيك العافية.
عافيك، أهلا وسهلا عبد الرحمن. وصالح،
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حالك يا شيخ، الله يحفظك.
حياك الله يا أبو صالح.
الله يحفظك. والله تعالى الأول، الله يحفظك، من فضيلكم توضح لنا إيش الفرق بين الرجل الصالح ورجل أتاه الله الحكمة.
هذا وين مذكور؟
ها؟
هذا مذكور في القرآن يعني ولا؟
لا يعني طبعا يعني الذي أتى الله الحكمة الذي هو القمار، والرجل الصالح يعني تقريبا يعني في صورة الكهف الخضر يعني.
اي نعم. طيب
صح ولا لا؟
اي نعم.
الله السؤال الثاني، الله يحفظك، احنا الان يعني الدعاء هذه لما واحد يردده يقول اللهم اني اسالك من فضلك ورحمتك فانه لا يملك الا انت، هل هذه يعني دعاء يعني تقول طلب او دعاء مقيد او في الصلاه يقال؟
ان شاء الله.
الله يحفظكم ويسلمك،
حياك الله. طيب أكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. طبعا يوم الخميس الماضي بقي عندي الأخ أبو بدر من الكويت والأخت أم محمد من الفجيرة، ضاق الوقت عن الإجابة على أسئلتهما. أخوي أبو بدر من الكويت يقول عنده أخت توفيت رحمة الله عليها وعندها عمارة وتأخذ أجارها، يقول معها شريك، يقول بأنها تبين على العمارة 26,000 دينار متعلق بفاتورة الكهرباء، يقول فصلوا الكهرباء، يقول قمت أنا دفعت المبلغ، الشريك يقول رفض يدفع، وبعدين قال لا أنا الثلث حقي وهبت أختكم لي، أو يقول مرة يقول باعته لي، ويقول إحنا اثنين أخوان يعني متوزعين مسألة، يقول ما العمل بمثل هذه الحال؟ أبو بدر بارك الله فيك. أولا يا أخي الفاضل، بالنسبة لقضية إثبات حصة الشريك هذه تحتاج إلى وثائق، ولذلك أخوي الفاضل بارك الله فيك، عندك الخطوة الأولى هي الطلب من الشريك أن يثبت شراكته أو يثبت بأن هذا الثلث اللي وهبته له أختكم أنه فعلا صحيح. فإذا لم يثبت يقال له لا، أنت الآن يلزمك أن تدفع ضمن يعني تدفع الأمور الاستهلاكية أو الفواتير أو شيء من هذا القبيل. فهو الآن لابد أن يثبت، يعني قضية الدعوة لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس أموال أناس ودماءهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ولذلك من المهم جدا الخطوة الأولى تقول له وين الإثبات على أن والله أنت أختنا وهبتك الثلث أو باعتك الثلث وينه؟ فإذا قال والله هذه المستندات له الحق، إذا قال والله لا هكذا هذا ما يصلح، ولذلك تلجؤون إلى المحكمة لأن المسألة فيها خصومة، خاصة والمبلغ اللي ذكرته كبير جدا بالنسبة ل 26,000 دينار كبير جدا، وتلجؤون إلى المحكمة والمحكمة هي التي تفرض عليه مثل هذا الأمر. وهذا الذي لكم يا أخي الفاضل. ولذلك أخوي أبو بدر المسألة قضائية أكثر من كونها فتوى، فأنت الآن الطالبة رفض تقول أثبت، يقولك ما عندي شيء، تقول أنا وياك المحكمة، وترى هذه مسألة مهم جدا ولا يخجل الإنسان منها، والحمد لله هي طلب حق، وبعدين المحاكم ما وضعت إلا للفصل بمثل هذه القضايا. بالنسبة لبقية البناية هذه تركة بالنسبة لك ولأخيك أو للورثة، قلت لي ما عندها ورثة إلا أنت وأخوك، إذن أنتم ترثون هذه الحصة بارك الله فيكم. أم محمد من الفجيرة تقول أنا طلعت حجرة من البيت من بيت الوالدة صدقة، جعلتها صدقة والناس اللي كانوا فيها طلعوا منها الآن، تقول يعني هل يمكن أجرها وأجعل أجارها صدقة؟ أختي محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، وأسأل الله تعالى أن يتقبل منك هذا العمل الصالح. أم محمد أنت تملكين البيت، يعني تملكين البيت ولا البيت بيت الوالدة؟ إذا قلتي لي نعم أنا أملك البيت، يعني هو دخل في حصتك مثلا من التركة، دخل في ملكك، اشتريتيه أو شيء، لك الحق ما فيها شيء، لو وقفت البيت كله لله عز وجل جاز لك ذلك. تقول لا والله هو بيت الوالدة ولحد الآن ما تقسمنا التركة مثلا، وقلت أنا أطلع هذا، هذا راجع إلى رضا الورثة. فإذا كان الورثة رضوا بأنك تطلعين حجرة تجعلينها وقف مثلا ما في بأس، وإذا ما رضوا والبيت ما قسم لا ليس لك حق. ما يجوز للإنسان أن يوقف ما لا يملك، لا يجوز إنسان أن يوقف ما لا يملك. لكن عموما اللي فهمت منك الله يبارك فيك أنك أنت طلعت الحجرة من بيت الوالدة وجعلتها صدقة وسكنت ناس فيها، يعني هذا وقف يسمى. الآن طلعوا ممكن تأجرينها وتصرفين الأجار في سبيل الله؟ الجواب نعم، نعم تأجرينها، والأجار اللي تأخذينه تجعلينه في الفقراء والمساكين. لماذا؟ لأن هذه الحجرة اللي طلعتيها أنت أصبحت وقف ملك لله عز وجل. إذا توفرت فيها الشروط، ليش أنا بديت وقلت لك يعني تملكينها ولا ما تملكينها؟ مهم جدا هذا. فإذا فعلا انطبقت عليها الشروط أصبحت هذه الغرفة وقف لله عز وجل، وكل ما ينتج عنها تعطينا للفقراء والمساكين. ناجي من ليبيا يقول عندنا تمر رديء جدا حشف اللي يقدم للأغنام، يقول يعني أحيانا نحصل في حبة حبتين من التمر الجيد، يقول هل فيه زكاة؟ الجواب نعم يا ناجي بارك الله فيك، بشرطين: الشرط الأول إذا بلغ النصاب، والشرط الثاني إذا تم الحصاد. فإذا بلغ النصاب 600 كيلو أو 612 أو 618 على قول بعض الفقهاء، وخلنا نقول 600 كيلو جرام إذا بلغ هذا النصاب، هذا 5 أوسق نصاب. وعند الحصاد فإذا مثلا جنيتم التمر يجب عليك أن تخرج زكاة حتى لو كان من التمر الرديء، حتى لو كان من التمر الرديء، يعني لا يشترط أن يكون تكون الزكاة في التمر الجيد. فإذا كان نوع التمر اللي عندكم تقول والله احنا نطلع على الأغنام وفي عدد قليل جيد، هذا ما يعني بأنه ما فيه زكاة، لا تطلعون فيه زكاة، فإن هذا التمر قد يحتاج كثير من الناس من الفقراء والمساكين. بعض الناس ما يجد شيء يا ناجي، ما يجد شيء، ولذلك يجب عليكم أن تخرجوا زكاة، لأن الشارع الحكيم ما فرق بين أنواع التمر، التمر الجيد طلعوا منه زكاة والتمر غير الجيد لا تطلعوا منه زكاة، ما في دليل يدل على ذلك بارك الله فيك. أم عمار من اليمن تقول: نويت أعمل براد لزوجي المتوفي الذي توفي، وأشرك والدي أيضا الذي توفي. والدتي عائشة تقول: والدة زوجي، وعن نفسي تقول: إذا فعلت ذلك هل ينقص الأجر؟ أم عمار بارك الله فيك، طبعا القاعدة الشرعية أن الصدقة كلما خص بها شخص واحد أفضل من أن توزع على أكثر من شخص، نص على هذا كثير من أهل العلم، لكن هذا ما يمنع أنك تشركين في الصدقة الواحدة أكثر من شخص من الأحياء ومن الأموات، من الأحياء ومن الأموات، وفضل الله عز وجل عظيم وكبير سبحانه وتعالى، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وبالنسبة لقضية نقصان الأجر أو يعني هذا عند الله سبحانه وتعالى، ما نستطيع أننا نجزم عليه بارك الله فيك، ولذلك من حيث المشروعية والجواز جائز ومشروع ولله الحمد. من حيث يعني قضية والله ينقص الأجر أو لا ينقص، هذا علمها عند الله، ما عندنا نص يفيد على هذا، لكن عندنا ما يتعلق بالأفضلية والأكملية على أن تخصيص الصدقة لشخص واحد أفضل. فإذا كان عندك قدرة تضعين أكثر من براد لكل شخص، مثلا براد واحد يكون أفضل بارك الله فيك. مسألة الكهرباء اللي ذكرتيه والماء تقن على حساب مدرسة أو مستشفى، لا شك بأنهم يشتركون في الأجر، يعني إذا كان الآن البراد أصبح فيش الكهرباء من المستشفى أو فيش الكهرباء من المدرسة يشاركونك في الأجر، إذا كانت مدرسة خاصة مثلا أو مستوصف خاص مثلا، أو حتى للدولة الأجر أيضا يكون للجهة، وهكذا بارك الله فيك. عموما كل من يسهم في مثل هذا الوقف لا شك بأنه ينال الأجر والثواب. منى من العراق تقول بأنها يعني هي تقرأ في الصلاة وترفع صوتها، تقول لأن عندي ولد عمره 7 سنوات حاب إني ألقن القرآن وعلمه وكذا، تقول قالوا لي لا ما ترفعين صوتك ما يجوز هذا. منى بارك الله فيك، ما دام أنك في البيت وفي محيط الأسرة وما في يعني رجال أجانب يعني جاءت النصوص بمنع المرأة من رفع صوتها بحضورهم مثلا، ما في بأس ولله الحمد ارفع صوتك حتى يكون أنت قصدت بأن يسمع أولادك أو ولدك اللي عمره 7 سنوات، ما في حرج في هذا ولله الحمد والمنة. بالنسبة لك ما دمت في حدود البيت يجوز لك أن ترفعي أن تقرأي بصوت مرتفع في الصلاة وخارج الصلاة، كل هذا مشروع ولله الحمد. لكن إذا ما كان هناك يعني ما كان هناك قضية تعليم، لا في الصلاة تهمسين وتسمعين نفسك فقط بارك الله فيك، تقولي لا أنا حابة أصلي وأسمع ولدي، يجوز لك أن ترفع صوتك ولله الحمد والمنة. منى تقول طبعا سورة التوبة ما فيها يعني بسملة في بدايتها أستعيذ، لكن إذا قاطعني شخص مثلا أثناء القراءة هل أبسمل أو ماذا؟ منى بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان إذا قرأ السورة من أولها فإنه يستعيذ بالله تعالى ويبسمل، إلا في سورة التوبة فإنه يستعيذ بالله تعالى. الأمر الثاني إذا كان الإنسان شرع في القراءة ثم قطع القراءة قاطع، أو أشغله شاغل، أو ذهب وعاد ليكمل القراءة، يستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم فقط، لقول الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، ولذلك تستعيذين فقط، ما في داعي أنك تبسملين من جديد، هذا إذا انقطعتي مثلا أو انشغلتي. لكن إذا كان الفصل يسير، يعني أنت جالسة الآن تقرأين وناداك ابنك قال لك وين الشغلة الفلانية، قلتي له هنا وحبيتي ترجع، ما في داعي أنك تستعيذين من جديد، كملين طبيعي. لكن إذا قمتي وطال الفصل، رحتي وقضيتي حاجة خدتي لك دقائق أو 10 دقائق أو 5 دقائق ثم رجعتي، تستعيذين بالله من الشيطان الرجيم، من الشيطان الرجيم. أمينة من عمان طبعا تقول يعني تعاني من دم الاستحاضة وسبب لها يعني تعبا شديدا والدم ينزل عليها في الوضوء في الصلاة، تقول يعني ما العمل في مثل هذه الحالة خاصة وأن صليت وينزل علي مثل هذا الأمر، هل صلاتي صحيحة، هل أقضي، هل ماذا؟ أمينة بارك الله فيك، أولا الجواب لك ولمن يشاهدني من أخواتي وبناتي، بالنسبة للدماء التي عند المرأة 3، في دم الحيض ودم الاستحاضة ودم النفاس. أما دم النفاس فمعروف سببه الولادة، وأما دم الحيض فهو دم جبلة وطبيعة كتبه الله على بنات آدم، ينزل على المرأة من ساعة بلوغها إلى سن الإياس في كل شهر مرة، ويختلف باختلاف عادات النساء، منها من يكون 7 أو 6 أو 8 أو 3 أيام أو 4 أو 10 وبعضهن يزيد. النوع الثالث الاستحاضة، وهذا الاستحاضة دم يسمى دم فساد، يعني لا يترتب عليه أحكام دم الحيض، وإنما دم فساد، هو نزيف، هو نزيف لأنه من 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 عرق من أول الرحم، من عرق من أول الرحم، وهو ركضة الشيطان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الشيطان أيضا يحرص على يعني التلبيس على النساء في مثل هذه القضايا، ولذلك تجد بعض النساء اضطراب شديد عندها في مسألة الدماء، فهذا ركضة الشيطان، كما في حديث حمنة بنت جحش لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام لما يعني ذكر له امرأة بأنها ما تطهر، دم الاستحاضة عندها باستمرار، فأخبر عليه الصلاة والسلام بأن هذه ركضة الشيطان، يعني رفسة شيطان. الأمر الثالث الآخر فيما يتعلق بالحكم الشرعي، دم الاستحاضة لا يترتب عليه أي شيء من الأحكام، لا من حيث العدة ولا من حيث الامتناع عن الصلاة ولا من حيث الامتناع عن قراءة القرآن ولا الطواف بالبيت ولا مباشرة الرجل امرأته، لأن هذا دم فساد، هذا دم فساد يختلف عن دم الحيض، دم الحيض دم أذى، دم أذى، قال جل وعلا ويسألونك عن المحيض يقول هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ثم بعد ذلك أختي الله يرضى عليك بارك فيك تسترشدين بما وجه النبي عليه الصلاة والسلام المستحاضات، وذلك بالجمع الصوري أو الجمع الحقيقي، لكن يظهر أن هناك جمع صوري. الجمع الصوري ما هو يا أمينة؟ تأخرين الظهر إلى آخر وقتها قبل أذان العصر ب10 دقائق، تصلين الظهر، طبعا تتوضئين قبل، تصلين الظهر ثم تصلين مباشرة العصر بعدما يؤذن، وبهذا ولله الحمد تتيسر عليك الأمور. يعني تصلين كل صلاة في وقتها، الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها، ونفس الشيء أو الشيء نفسه في المغرب والعشاء، تأخرين المغرب إلى قبل أذان العشاء بعشر دقائق تصلينها، ثم بعد ما تسمعين أذان العشاء تصلين العشاء في وقتها ولله الحمد، تكون أخرتي العشاء إلى آخر وقت وقدمت العشاء إلى أول وقته، وهذا يجعلك تتوضئين وضوء واحد لكل صلاتين، وضوء واحد لكل صلاتين. بالنسبة لنزول هذا الدم، هذا ليس باختيارك، فلا تقلقين ولا تهتمين ولا تحزنين، هذا أمر خارج عن إرادتك، والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فأنت بارك الله فيك، هذا ليس باختيارك، هذا من في عندنا باب في الفقه اسمه باب صلاة أهل الأعذار، صلاة أهل الأعذار، منهم ذكر المستحاضة، ومن به سلس بول، من لديه استطلاق الريح ولا يعني الغائط ولا غير ذلك، هؤلاء عذرهم الله عز وجل، هؤلاء عذرهم الله. ولذلك الآن أنت وأثناء الوضوء نزل عليك ما يعني تبطلين وضوءك، لماذا؟ لأنه ليس باختيارك، كذلك أثناء الصلاة ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. عمر من الشارقة يقول أنا عندي مبلغ أريد إيداعه، كيف أفرق بين البنك الإسلامي والبنك الربوي؟ يقول لأن البنك الربوي يجعل النسبة ثابتة طوال السنة، بينما الإسلامي يجعل النسبة كل ثلاثة أشهر وشيء من هذا القبيل. عمر بارك الله فيك ورزقك الله الحلال وجنبك الحرام، بالنسبة للإنسان يحرص حرصا شديدا على اجتناب الربا، لأن الربا من أخبث المكاسب ومن عظائم الذنوب والآثام، وصحت بهذا الأحاديث يعني صحت في جاءت بهذا النصوص في القرآن وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك أجمع العلماء على حرمة الربا بنوعه، ربا النسيء أو ربا الفضل. الأمر الثاني فيما يتعلق بقضية النسبة هنا وهناك فرق، لأن المصارف الإسلامية إنما تستثمر هذه الأموال من خلال منتجات عندها تعرضها على العملاء أو على يعني مثلا من يريد الاشتراك معهم بنشاطات مباحة، فالمال الذي ينتج في المصرف الإسلامي إنما هو نتاج بضائع، نتاج تجارة معينة، مثلا في السيارات، في البنايات، في يعني في شركات نشاطها مباح، ولذلك تختلف النسبة ما بين يعني فصل وفصل من الفصول السنة، يعني أحيانا يصير عندهم النسبة دورية على حسب المنتجات اللي لديهم. فلذلك لا تقلق في هذا الأمر، وأهم شيء يا عمر أنك تطلب من المصرف أن يطلعك على طبيعة النشاط اللي يقوم فيه. عمر يسأل يقول بالنسبة للفارق الزمني أو الوقت الزمني بين السنن وبين إقامة الصلاة، هل هناك يعني زمن محدد؟ الجواب لا يا أخي الفاضل. أولا لا يجوز للإنسان أن يصلي الفريضة إلا بعد دخول وقتها، وذلك أن دخول الوقت من أهم شروط الصلاة، فالله جل وعلا يقول أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، قل جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا يعني فرضا، موقوتا يعني مؤقت بوقت له ابتداء وانتهاء، فأي صلاة يوقعها الإنسان قبل الوقت هذه نافلة، سواء إذا حتى لو نوى بها الفريضة فتقع نافلة عنه، بارك الله فيك. الأمر الثاني بالنسبة للإنسان إذا يعني كانت هناك سنن قبلية يحرص عليها، فعندنا مثلا سنة الفجر القبلية، هذه متى؟ بعد الأذان قبل الصلاة، عندنا 4 ركعات لصلاة الظهر سنة قبلية بعد أذان الظهر قبل الصلاة. بالنسبة للفارق الزمني ما فيه يعني مدة زمنية يعني يلتزم فيها الإنسان لوحده، وإنما إذا كان في المساجد يلتزم ما يعني ما فرضته دائرات الشؤون الإسلامية أو وزارات الشؤون الإسلامية أو الجهات
المختصة برعاية المساجد ثلث ساعة، 10 دقائق، 5 دقائق، يلتزم بهذا. بمعنى أنك لو دخلت مسجد لا يحل لك ولا يحق لك أن تصلي الفريضة والإمام ما أقام الصلاة، ما أقام الصلاة، وإنما تلتزم في المسجد. تقول لا أنا أصلي لوحدي في بيتي، أصلي لوحدي في العمل في الشركة، ما في. أذن الظهر تصلي 4 ركعات ثم تقيم لصلاة الظهر مباشرة، بارك الله فيك. عمر يقول أنا وزوجتي من دولة واحدة لكن من بلدين مختلفين، يعني أنا من مدينة وهي من مدينة أخرى، يقول ناويين نرجع. الزوجة تقول له أنا بروح لأهلي مدة سنة أمكث عند أهلي، ويقول أنا ما أستطيع، يعني هل مثلا أصر على رأيي أن تذهب معي أو أنني أسمح لها تذهب لأهلها؟ عمر بارك الله فيك، يقول الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف، ويقول جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. فيا أخي الفاضل، إذا كانت زوجتك مثلا تغربت عن أهلها مدة طويلة وحابين ترجعون، وطلبت منك ورغبت إليك أن تسمح لها تمكث مثلا عند والديها عند أخواتها مدة من الزمن، فإذا سمحت لها فأنت متفضل عليها وتكسب أجر، وهذا لا شك بأنه يوثق العلاقة ويزيد من المحبة بينكما. لكن هذا ليس أمرا مفروضا عليك، لا بد للمرأة أن تعلم بأن هذا ليس أمرا مفروضا على الزوج، وإنما هذا التفضل منه وتكرم. ولذلك الواجب على المرأة أن تصطحب زوجها أينما حل وأينما ارتحل، إلا في حالة واحدة، إذا شرطت ذلك في عقد الزواج، بحيث أنها كتبت بأني لا أسافر عن بلدي، لا أنتقل عن بلدي، ورضي الزوج، نعم يلتزم الزوج بهذا. أما إذا لم تشترط ذلك فالمرأة تتبع زوجها سواء كان في بلدها أو خارج بلده. ولذلك إذا سمحت لها فأنت متفضل ومتكرم، وأنا أنصحك بهذا إذا كانت مدة الغربة طويلة فتحتاج أن تبقى مع والديها. بالنسبة للفترة الزمنية لا يشترط سنة، أنت وإياها يعني حسب ما تتراضيان عليه، سنة سنتين شهر شهرين على حسب ما تتراضيان، لكن لا بد للمرأة أن تفهم وأن تعلم بأن هذا ليس أمرا مفروضا على الزوج. صحيح لك الحق في أن تذهب تصلين أرحامك ووالديك، هذا لا يجوز للزوج أن يمنعك، لكن أن تحددي فترة زمنية هذا راجع إلى تكرم وتفضل الزوج. وإذا الزوج أصر على رأيه يحرم على المرأة أن تخالف زوجها، لكن يجب على زوجها أن يأذن لها، يعني تذهب لتزور أهلها مدة أسبوع أسبوعين، وما دام أنك طلبت رأيي أنصحك بأنك تسمح لها، إلا إذا كنت أن تتضرر بتغرب زوجتك، يعني غربة ثانية بالنسبة لك داخل دولتك، وممكن أنه يسبب لك إشكالات وكذا. لا، في هذه الحالة يجب على المرأة أن تستجيب لزوجها. سعد من الكويت يقول تجينا رسائل واتصالات من الخارج عبر الواتس أب وعبر يعني الجوالات وكذا، يطلبون مساعدات مالية، يقول هل يجوز أن نبعث لهم؟ سعد بارك الله فيك ورضي الله عنك، يوم كان الدنيا أمان والناس على الثقة كان الناس الحمد لله يرسلون تبرعات ويساعدون الناس وكذا. الآن فسد الزمان يا سعد، الآن فسد الزمان، أصبح الواحد ما يدري الفلوس هذه وين تروح، ولذلك بعض الجهات هذه ما تدري ماذا وراءها، هل هي فعلا جهات شرعية، هل هي جهات غير شرعية، هل أناس، هل هذه عصابات، هل هؤلاء مجرمين، هل هؤلاء يأخذون هذه الأموال يفجرون هنا ولا يفجرون هناك، هل هذه يأخذون الأموال يعبثون فيها يأخذون لأنفسهم. في حالات كثيرة يا سعد جعلتنا نحذر ونرفع من مستوى الحذر، بحيث أننا نحتاط، خاصة ولله الحمد دولنا الآن، دولنا أنشأت مراكز وجمعيات بإشراف الدولة، بحيث أن هذه المبالغ ستذهب إلى أيدي أمينة. ولذلك أنا أنصحك وأنصح كل من يشاهدني بعدم إرسال أي مبالغ لهؤلاء الذين يرسلون رسائل عبر هذه وسائل التواصل الاجتماعي. وإذا كان والله عندك أنت الرغبة في المساعدة، إلجأ إلى المراكز هذه والجمعيات اللي ولله الحمد رسمية وتحت إشراف الدولة وعليها رقابة، رقابة شديدة ومحاسبة، بحيث أنك تثق بإذن الله أنك أموالك تروح في طريق صحيح، يبنى فيها مسجد أو مدرسة أو دار أيتام أو يحفر بها بئر أو يطبع فيها مصاحف. أما هكذا ما تدري يا أخي سعد، فسد الزمان للأسف الشديد ودخل أناس على خط يعني المحتاجين، فأرادوا أن يقطعوا المعروف. لكن الحمد لله الله عز وجل يعني ما حرمنا أننا نسعى في الأجر، ولكن في قنوات رسمية، في جهات رسمية من خلالها نبعث مساعداتنا، عندهم ولله الحمد لجان وعندهم يعني مشرفين، وحتى لهم ارتباط في السفارات، سفارات الدولة في الخارج، بحيث يعطونهم تقرير عن هذه الجهة هل هي موجودة واقع ولا لا. أحيانا تتفاجأ بأنه ليس لها واقع وليس لها وجود، شخص مرسل لك يقولك والله أنا عندي الجامعة الفلانية العلانية، لما أرسل ناس من المراقبين ما وجدوا شيء، وفي مرة من الجهات وأنا على علم بهذا جاء طلب مساعدة بالملايين، الجامع اللقب أضفوا عليه يعني هيبة وقداسة، لما راحوا لقوها غريفة صغيرة، غريفة صغيرة ماخذين عليها إذن، بربك هذه تستاهل ملايين. فالقصد يا أخوي سعد ما ودي أطول، القصد لا أنا ما أنصحك، أي رسالة من رسائل هذه احذفوها. ولذلك إذا بغيت أنك تعمل يعني شيء من الأعمال الصدقات والوقف ولا، عليك بالجهات الشرعية الرسمية اللي ولله الحمد يزودونك بتقرير كامل عن المسجد اللي تبغى تبنيه، عن دار الأيتام، عن مثلا الآبار اللي تحفرها، عن أي شيء تريد حتى لو جامعة أو مدرسة، يعطونك تقرير كامل، وأيضا يكونون على يجعلونك على اطلاع حتى في مراحل البناء، حتى في مراحل البناء. ولذلك أخي الفاضل ينبغي لنا أن نضبط عاطفتنا في هذا الوقت، لأنه للأسف الشديد ما والله كنا نتمنى أن نصل إلى هذه المرحلة، لكن ألجأنا هؤلاء الختلة اللصوص، هؤلاء الذين للأسف يعبثون بأموال الناس وبزكوات الناس وبصدقات الناس، أن نكون حذرين وأن نكون جادين، وأن لا نسمح لأحد أنه فعلا يعبث بأموال المسلمين. سعد يقول هناك يعني ثلاث إخوة، أختهم توفيت، بقي أخ وأخت يعني من الأم، يقول توفيت ما عندها يعني وريث إلا هؤلاء إلا هذين، يقول هل يتوزعون التركة فيما بينهم بالتساوي؟ سعد الله يرضى عليك ويبارك، طبعا الجواب نعم، يتساوون بالنسبة للإخوة من الأم في التركة. لكن أنا دائما أنبه إلى أن مثل هذه القضايا اللجوء فيها إلى المحكمة. لماذا؟ لأنك أنت أحيانا يعني تعتقد بأنه ما فيه مشارك لكم، ويطلع واحد مشارك مثلا للورثة بالترك. ولذلك أنا حذر دائما من شغلتين، الطلاق اللي خاصة بالثلاث، وأنا دائما أعلم وأبين، أي ما يمنع أني أفهم لكن ما أجعلها فتوى يأخذها الإنسان. لأن بعض الناس الآن يقولك والله أنا طلقت ولكن سبق أنه طلق بالمرات. أيضا قضايا التركة، يعني أحيانا يفتى شخص والله قال له مثلا نعم لك كذا، لك النصف ولا لك الربع ولا الثلث، وتتفاجأ ولا يطلع وارث آخر يقول لي والله أنا أفتاني الشيخ مثلا. فهذه القضايا تحتاج إلى محكمة، ولذلك أخوي الفاضل اضبطوها في المحكمة، حصر يسمونه حصر التركة وحصر الورثة، وبهذا تطمئنون حتى لا يطلع أحد يشغب عليكم. أو لكن هي من الأصل نعم يشتركان في هذه التركة بالتساوي. أم عبد الهادي من السعودية بارك الله فيها تسأل، تقول بأن رضع الطفل، توفيت أمه يعني بعد الولادة، تقول رضعت أقل من 5 دقائق، تقول الولد كبر الآن ويريد يتزوج بنت بنتي، هل يحرم علينا يحرم عليها أم لا؟ أم عبد الهادي بارك الله فيك، بالنسبة للرضاع المحرم ما توفر فيه شرطان، الشرط الأول 5 رضعات مشبعات، والشرط الثاني أن يكون في الحولين، يعني في السنتين الأوليتين، الولد في السنتين الأوليتين يعني لسه رضيع، لكن افتقد إلى شرط وهو 5 رضعات، أنت ما رضعته إلا مرة واحدة، ولذلك هذا أجنبي عنكم، يجوز تزوجينه بنتك ولا بنت بنتك، جائز ولله الحمد ما دام أنه يعني مجرد رضاعة، يعني ليس له مثلا قرابة محرمية، وإنما هو أجنبي عنكم الأصل، ويجوز يتزوج بنتك وبنت بنتك في الأصل، هذه الرضعة ما تؤثر، ولذلك زوجوه بارك الله فيكم. أم عبد الهادي تقول يعني نحن في مكان يعني المساجد كثيرة ولله الحمد، تقول يأذن مرة هنا ونبدأ نصلي ثم يأذن الثاني والثالث، تقول على من؟ أم عبد الهادي بارك الله فيك، أنا أنصحك الله يرضى عليك ويبارك فيك إنك تتريثين شوي وتنتظرين، ما دام يأذن هنا ويأذن هنا ويأذن هناك مثلا، انتظري إذا خلص الأذان الأول وبدأ الأذان الثاني مثلا تسنني وبعدين صلي، أفضل لا تصلين مع أول أذان ما دام في اختلاف بكثرة المساجد يعني ولا يأذنون في وقت واحد، خلك في مثلا بعد الأذان الثاني المؤذن الثاني باشر الصلاة، صلاة السنة القبلية وأيضا صلاة الفريضة. تفضلوا. طيب عبد الرحمن من اليمن بارك الله فيه يسأل، يقول عبد الرحمن يسأل يقول الدعاء مثلا الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، الحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته، الحمد لله الذي خضع كل إلى آخره، يقول هل هذا الدعاء صحيح؟ نعم يا عبد الرحمن، هذا الدعاء عظيم وطيب، الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، الله أكبر، هذا يعني الدعاء عظيم، الحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته، إن كل شيء خلقناه بقدر، والله جل وعلا من أسمائه القدير سبحانه وتعالى، الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه، الحمد لله الذي ذل كل شيء، كل هذه أدعية عظيمة بارك الله فيك. عبد الرحمن يسأل عن حديث ويل للعرب من شر قد اقترب، يقول هل هو صحيح والمقصود وما المقصود بذلك؟ عبد الرحمن بارك الله فيك، الحديث نعم صحيح، يقول النبي عليه الصلاة والسلام ويل للعرب من شر قد اقترب، وأما تفسير الحديث فمن أهل العلم من ذهب إلى أنه مثل ما ذكرت المسيح الدجال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حذر أمته من المسيح الدجال تحذيرا لدرجة أن الصحابة يقولون كنا نتخير أنه بين نخل المدينة من شدة تحذير النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني ذهب العلماء إلى أن هذا الشر من شر قد اقترب ما يحصل بين أفراد بين الأمة من الاقتتال والاحتراب والتنافس على الدنيا، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إني سألت الله ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني الثالثة، سألت الله لما أنزل الله عز وجل قوله قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض قال هذه أهون، ولذلك جاء في الحديث الآخر سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني الثالث، سألت الله ألا يهلك أمتي بسنة بعامة، سألت الله كذا، ثم قال سألت فأعطاني، فسألت الله ألا يسل ألا يجعل بأسهم بينهم فلم يعطني، ولذلك قدر الله نافذ في خلقه وعباده من أهل الإسلام لا سيما العرب كما جاء في الحديث، هذا الاحتراب والاقتتال وهذا أحد المعاني. المعنى الآخر الفتن بأنواعها وليس فقط مقتصرة على الاحتراب، الفتن بأنواعها ومنها وأعظمها وأخطرها الفتنة في الدين، يفتتن الناس في الدين، ويل للعرب من شر قد اقترب الفتن، ولذلك فتحت على الناس، الناس كانوا في عافية يعني من حيث الاعتقاد ومن حيث الدين، ثم فتحت عليهم بدع نسأل الله العافية والسلامة مضلة، فأصبح الناس أمسوا مؤمنين وأصبح بعضهم من الكافرين والعياذ بالله، وبعضهم أصبح مؤمنا وأمسى من الكافرين نسأل الله العافية والسلامة، ولذلك المعاني في هذا كثيرة. أبو صالح من أبو ظبي بارك الله فيه يقول ما الفرق بين الرجل الصالح والرجل الذي آتاه الله الحكمة؟ أبو صالح بارك الله فيك، يعني الرجل هو بالنسبة للرجل الذي آتاه الله الحكمة هو كل رجل صالح خصه الله بالحكمة، أو نقول مثلا الرجال الصالحين عام، الرجل الصالح أو جنس الرجل الصالح عام، والرجل الذي آتاه الله الحكمة خاص، فليس كل صالح، هذا هو الجواب، ليس كل صالح حكيم، يوجد أناس من الصالحين لكن لديهم غفلة، يوجد من الناس الصالحين لكن ليس لديهم ذاك الفهم وليس عندهم الحكمة، صالح في نفسه. أما الذي لديه الحكمة فهو رجل صالح، خصه الله وميزه بالحكمة. ولذلك قال جل وعلا: ولقد آتينا لقمان الحكمة، آتينا لقمان الحكمة، فلقمان الحكيم آتاه الله عز وجل الحكمة. ومثلا من الصحابة عبد الله بن مسعود آتاه الله الحكمة، وكثير من الصحابة أعطاهم الله عز وجل الحكمة. فالحكيم هو رجل صالح لكن ميزه الله عز وجل بهذا الفقه، لأن الحكمة هي الفقه، الفقه في دين الله عموما، وليس الفقه المقصود فيه الأحكام الشرعية العملية، لا، الفقه في دين الله عموما. طيب تفضل أم عبد العزيز.
ألو، السلام عليكم شيخ.
أغلقوا هذا لو سمحتوا. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا عبد العزيز.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، أبوي مصاب الوالد. ها،
تفضل يا أختي، تفضل أسمعك.
الوالد عندي مصاب بالسرطان وشلة وحنجرته. نعم. طبعا الحين ما عنده صوت يعني وكذي.
نعم.
دائما اروح عنده، يوم اروح ازوره او شيء يحبني اصلي مع جماعه.
اي،
يكون هو وراي وانا اصلي، هل جائز اني انا اصلي وراه مثلا، اصلي امام وهو يكون وراي؟
ان شاء الله يا عبد العزيز. عندك سؤال ثاني؟
ايوه،
في سؤال اخر؟
لا لا، هذا السؤال.
طيب ان شاء الله، خلاص انتهى الوقت. طيب أبو صالح، أعتذر منك، غدا إن شاء الله أنت والأخت أم عبد العزيز بارك الله فيها. طبعا أم عبد العزيز أختصر لك، إن شاء الله غدا أفصل لك. لا تصلين بالوالد، أنت ما تصح إمامة المرأة بالرجل، وغدا إن شاء الله أفصل لك. طبعا هذا الكلام يعني إذا كان صلاة الفريضة، وغدا أفصل لك إن شاء الله. أبو صالح بقي لك سؤال، انتهى وقت البرنامج، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته. السلام عفوا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.